آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على
نهجه وعلى ربه. أما بعد،
إن الله سبحانه وتعالى نظر في شأن العلماء والعلم في كتابه المبين في آيات كثيرة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته،
وما يدور
على عظم مكانة العلم والعلماء هذا في الناس إليهما في كل زمان ومكان. الله سبحانه وتعالى في آية كثيرة ضمها بشأن العلم حتى على التعلم والتفقه، وظن الذين لا يتفقهون ولا يعقلون ولا يبصرون في آية كثيرة، ووصفهم بالألعام بل هم أضل سبيلا، ومدح العلماء فقال سبحانه: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. وذكر شهاده العلماء مع شهادته وشهاده ملائكته على اجل مشهود به وهو التوحيد، لما يدل على مبعث مكان اهل العلم، حيث ان الله سبحانه وتعالى استشهد بهم وذكر شهادتهم مع شهادته سبحانه ومع شهاده ملائكته. وما بعد، الا لان عندهم اهليه استحقوا بها من الله هذه المكان، كما قال سبحانه وتعالى: إنما وصف الله من عباده العلماء. العلماء هم أحرى الناس بفشل الله، وهم يعرفون الله أكثر من غيرهم، يعرفون جلاله وعظمته وكبريائه وقدرته وفضله وإحسانه، يعرفونه بأسمائه وصفاته مما يوجب لهم خشيته وخوفه والرغبة إليه ومحبته، لأن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، بخلاف الذين لا يعلمون فإنهم يكونون من أبعد الناس عن معرفة الله وأسمائه وصفاته، لذلك يكونون أضعف الناس خشية لله عز وجل. وكذلك قول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى أمر بإفتاح المجلس لأهل العلم، ويكون مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديرهم وتصديرهم، لأن الله سبحانه وتعالى رفعهم بعلمهم وإيمانهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذه الدرجات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ما رفعهم هذه الدرجات بصفتين: لا من أجل أشخاصهم وأنصابهم وأموالهم، أو من أجل جمال مظهرهم أو منظرهم، وإنما رفعهم درجات بموجب صفتين: الإيمان والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اتخذوا هذا شرفا له العلم، العاملون بعلمهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، لأنهم أعلى الناس منزلة بعد النبيين. وقال سبحانه وتعالى: قل هل وصف الذين يعلمون والذين لا يعلمون كل ما يتذكر من العباد. رفع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مساواة الجهال الذين لا يعلمون من العلماء، لا يستوون عند الله سبحانه وتعالى، لأن العلماء رفعهم الله بالعلم والإيمان العمل الصالح أكثر من غيرهم. فكيف يصارع من رفعه الله بمن هو دونه حتى لا يصارع له الإيمان؟ المؤمن لا يصارع العظيم ولا يصارع جاهلا وعاليا، ولكن لا يستوي العالم والجاهل. وذلك فضل الله يكون من يشاء. فأهل العلم هم أهل القلب في الدنيا والآخرة، حتى في الآخرة ثم لا يبعث الله ثم لا يبعث الله الناس وهو تقوم الساعة يقول المجرمون ما الذي في ذا ساعة فلان تقال الفتون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم أنتم لا تعلمون. فهذا الموقف وقف أهل العلم بمر لهؤلاء الذين استرادوا في حياتهم ومتعتهم، قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وكذلك الله سبحانه وتعالى أمر بالرجوع إلى أهل العلم وأهل الفقه عند المشكلات وسؤالهم، لأنهم هم الذين يعرفون إحكام الله على خطوطه ولا يتفرسون، وإنما يقولون بما يعلمونه من كتاب الله وسنة رسوله. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل العلم أيضا لهم استضعف عند الفتن، فرأوا الفتن الشهوات أو الشبهات. فتنة الشهوات أهل العلم لا ينتبهون له، ولهذا لما انخدع قوم قارون بزينته واغتروا به وتمنوا أن يكونوا مثله أهل العلم وقفوا، وخرج على قومه في زينته على الذين يريدون الحراس الدنيا لا ليعملت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال النبي رئيس العلم لولا الثور ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولولا الثور إلا الصابرون. هذا موقف عظيم. وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن أدرك هؤلاء الذين تمنوا مكان الطارون تمنوا أدركوا خطأهم عما قريب وعرفوا قدر كلمة العلماء وكتفهمهم ولجانهم الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتكرين. وأصبح الذين تلوا مكانه بالأنس يقولون ليس أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسر بنا ليس أنه لا يفلح الكافرون. لتمام أهل العلم في كل مصر هذا هو مصر في فترة الشهادات لا ينفقون بمظاهر والأموال والجاه والأبهة لأنهم ينظرون بعون الله عز وجل غيركم ثواب الله خير من الآن وعمل صالحا وعمل الله إلا الصابرون. ثم تبين لك نفسك رأي أهل العلم وأن يعمل بهذا الطريق الذي كان مع قارون سرعان ما زال وابن حنك فأدرك هؤلاء بصورة أهل العلم وأنهم على صواب حين قالوا هذا المقام. وكذلك أهل العلم عند مواقف فطن الشجاعات التي يلقوها شياطين الإنس والجن ما يقوم بالوقوف في وجه هذه الشبهات إلا أهل العلم والبصيرة. أما الجهال فكثيرا ما ينزلقون مع الشبهات أو يتخيلون ينزلقون ويزيدون مع الشبهات أو يتخيلون ويرتبطون. أما أهل العلم فلا تشكل عليهم أبدا. وكم أهل العلم من موقف لقفوه في الدفاع عن هذا الدين وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقفهم جهال. مثلا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قصة الرجل الجبار أول قتل 99 نفسا ثم إن الله ألقى في قلبه الندم وأراد أن يفوز ولكنه استعظم ظنه وخشي أن لا تكمل توبته فسأل عن المفتون هل هو من طلبه على من فعل من الجرائم الكبيرة فدلوه على عابد إنه على عابد مصطلح بالعبادة ليس له جاهل ليس عنده من العلم شيء. فسأله أنه قتل 100 نفس فهل له من طلبه فأفتعه هذا الجاهل بجهل استعلم هذا الدم وظن ان رحمة الله لا تصع هذا الدم وان الله لا يقبل هذا الكرب لانه يجهل صفات الله عز وجل وسعة رحمته ويجهل سعة توبة الله على عباده وفرحه بتوبة عباده مهما بلغ مهما فعل. فقال ذلك الجاهل ليس لك توبة فقتله الظالم وخمل له اليد غضب عليه غضب عليه لما قال ليس لك توبة غضب عليه وقتله وخمل به اليد هذه نتيجة الجاهل. ثم سأل هل من عالم مفتوح يعني عاودته نفسه مرة ثانية بالخروج من هذه المآزق والمظالم، كيف الخلاص منها؟ وسأل هل العالم المسكين يضمنه على عالم؟ ذهب إليه وقال له إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال العالم نعم لم يكن ذلك من التوبة، لأن العالم يعلم من سعة رحمة الله وفضله وإحسانه أنه يقبل التوبة عن عباده، لا عباد والذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل الذين سفروا إذا انتهوا يغفر لهم ما قد قام، والتوبة تضد ما قد راه، فهذا العالم استطاع لما آتاه الله من علم أن يفطر هذا الحائر بالحكم الصحيح، الحكم الصحيح الشرعي وما مسار صوته. قال له ولم يكون بينك وبين التربية ولا كنا في الأرض كل فاذهب إلى أرض صدر الكلب فإن فيها أناسا صالحون يعبدون الله فاعبد الله معه. أفتاه بأن توبته تقبل، وأفتاه أيضا بأن يهاجر إلى أرض طائفة يترك البيئة التي عاش فيها لأنها بيئة لا تناسب، قال هذه إلى بيئة صالحة. الرجل فاز وخرج مهاجرا وفي أثناء الطريق إذا صحت الوجاه حصلت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة العذاب يقولون هو لم يعلم خير القط، وملائكة الرحمة يقولون إنه جاء سائدا إلى الله عز وجل، فأرسل الله من يحسب ذلك فقال له كيف ذابون الجنبتين؟ فقاسوا فما جدوه الأقرب إلى الأرض الثالثة بشدر فقدمته ملائكة الرحمة. وفي رواية أنه كان لما أدركته الوفاة ولم يستطع المشي جعل يروء بصدره من الأرض الطيبة ومن حرفه من فوق قبة الرطب جعل يرهق صدره ويبعده عن الأرض التي حر منها فقد رفت ملائكة الرحمة ونجا من عذاب الله. كل ذلك بسبب هذا العالم الذي أفتاه بعلم من عند الله عز وجل، وهذا يتجلى في موقف العلماء عند الشباب وعند الحاجات، لأنه إذا نزل بالله نازلة ومحصلة فليس لها إلا أهل العلم، تسمع أهل الجسم إن كنتم لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذهم أخذ بحق له، فهذا أيضا مما يدل على فضل العلم أنهم ورثة الأنبياء فيما ورث الناس الأموال والقصور والمزارع والخير المصورة والأنعام والحرث، فالعلماء يرثون العلم الذي جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا لا يعادله شيء. وقد رأى أبو هريرة رضي الله عنه الله يتضاوعون في سوق المدينة رأى التجار بغنى واشتروا وهو قد جاء من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان صلاة الذكر التدريس فقال له ما يكون يراك محمد يراك محمد صلى الله عليه وسلم يقصن في المسجد وأنتم جالسون هنا فنفر الناس وانجفن إلى المسجد ولما انجفنوا ما رأوا شيئا من قصر وظلوا أنه ما جراهم وإذا رشوة توجع ما رأوا شيئا فرجعوا إلى أبو هريرة ما وجدنا شيئا فقال لهم أنا ما انجفتم قال وجدنا ناسا جالسين فقرأوا القرآن ويتناسلون قال ما لكم هذا ميراث محمد هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم الإثبات العلم في الحديث والعلماء ورثة الأنبياء علم الأنبياء لم يوجد دينارا ولا درهما وإنما غرته العلم فمن أخذه أخذ بحظ رافع ويقول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على السائل ثوابه انظر براعة التوفيق كفضل القمر على السائل ثوابه فالعالم فيه نور والعابد فيه نور القمر فيه نور والكوكب فيه نور ولكن نور القمر يتلبس على الارض وعلى الكون ويبصر به الناس طريقهم ويستانسون به الظلمات اما الكوكب فان نوره قاصر عليه لا يتمدد ولا يجيء للناس فالعابد قدره قاصر عليه ونصره قاصر على نفسه بما صرف عبادته على بصيره نفقها قاصر عليه فقط اما العالم فان نفعه يتعدى الى الناس مثل القمر فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الفواكه وفي روايه كفضل على ابنائه كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ادنى الناس منزله هذه رفعه عظيمه النبي صلى الله عليه وسلم شبه العلماء بالنجوم يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل الهداة العلماء بمنزلة الكواكب التي يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر فإذا طمست الكواكب فإن المسافرون يضيعون في البر والبحر كذلك إذا فقد العلماء فإن الناس يضيعون في هذه الحياة لأنهم لا يوجدون مرشدهم ولهذا إذا فقد العلم من الأرض قامت القيامة كما في الحديث إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال لا يقبل العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبل العلم لمن في العلم حتى إذا لم يوجد أو حتى إذا لم يبقى أو لم يبقي في الأرض عالما أو عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأكثر من العلم تظلوا وتظلوا فقد العلماء القوس العلماء خسارة على أهل الأرض وفي الحديث لأن تموت قبيلة بنفسها أيسر على الله من موت عالم القبيلة لا ماتت كل قبيلة بأسرها هذا أسهل من موت العالم لأن موت العالم يفقد به شيء كثير بخلاف القبيلة إذا ماتت إنما تفقد القبيلة فقط لكن الناس العالم فقد الصبايا، فقد الناس انحار الفضول. العرب تمر جملة فقد الوالد، ولا شاة تموت ولا بعير، ولا تمر جملة فقد الخمر، يموت بموته الخلق الكفور. ويقول الشاعر في نفس العلم، يقول: وصوت كتاب الله من مدحة الموت يكاد بها ذو العلم فقصها يسر، يكاد ذو العلم يرتفع فوق نبض السماء من رفعة العلوم ومكانة العلماء عند الله سبحانه وتعالى. وصل في كتاب الله من مدحة له، يعني العلم يكاد بها ذو العلم فوق أسفها يسر، يعني يرتفع. فالعلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم، ولا يصلح الناس بدون وجود العلماء. والمراد بالعلماء هنا العلماء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين يعملون بعلمهم، جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فمن جمع الله له بين العلم النافع والعمل الصالح فقد حصل على ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. العلماء لهم مكانتهم ولهم قدرهم، ولو انخصهم لو نقص من قدرهم إلا زنديق منحرف يبغض الحق وأهله ويبغض الدين، وإلا جاهل مرتب يغتر بما يسمع من كلام أهل النفاق واهل الروح. وكما قص الله تعالى في القران ان المنافقين تناولوا بالذنب رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، قالوا: ما لقراء من هؤلاء، ما راينا مثل قرائنا لاحظوا هذه الكلمه، ما راينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطولا وأشرب ألسنا وأجمل عند اللقاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تمروا الجمل وصفوهم بهذه الصفات. فأنزل الله عز وجل على رسوله في شأنه قرآنا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. جاءوا يعتذرون لما صلى أحد شباب الصحابة كان حاضرا في هذا المجلس الذي تكلموا فيه وسمع هذه الكلمة، ولم ضاقت عليهم الأرض لما ركضت منهم هذه الكلمة، فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن وجد الوحي قد سبقه، لما وصل إلى الرسول ليبلغه هذا الكلام وجد الوحي قد نزل من السماء، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بمقالته. ثم جاءوا يعتذرون من الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون: إنما كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ويقرأ هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالذي يتنقص العلماء بهذا الجمال له نصيب من هذه الآية على قدر ما عنده من الجهل لأهل العلم أو التنقص لأهل العلم يناله من هذه الآية لا يناله. العلماء له مكانته ونصيبهم مصرومة كما سمعتم. يجب أحد من يتكلم به أو أن يتنقصهم أو أن يصفهم بصفات برأهم الله منه. كانوا قالوا لهم لا يعرفون فقه واضح. هذه كلمة عظيمة خطيرة جدا. العلماء لا يعرفون فقه واضح. ومن هو الذي يعرف فقه واضح؟ يعرفون هؤلاء السجن الأطفال هم الذين يعرفون فقه واضح. العلماء يعرفون فقه الكتاب والسنة وفقه الكتاب والسنة يكشف لهم فقه واضح. لا يكون الإنسان عالما إلا إذا كان يعرف فقه الواقع وإلا يكون من الذين لا يفقهون. كيف يكون عالما وهو لا يعرف فقه الواقع؟ هذه كلمة عظيمة خطيرة جدا. الواجب أن يستبعدها وأن ينصحها من الكتب التي كتبت فيها وأن ينصح من يتكلم بها وأن يعيد الثقة إلى أنفسنا لعلمائنا. ولما يقول هذه المسألة لا يضر العلماء نفسه لا يضر العلماء العلماء لا يضرهم هذا الشيء لأنه كيف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم من هذا ولا ضرهم هذا وإنما زادهم نفعا. لكن هذا المكتوب يضر نفسه ولا يضر غيره ممن يدخلون به الظلم ويعظمون لسانه. فالواجب أن ينفض هذه المقالة وأن يوجه ألسنتنا وكتاباتنا منها وأن يعرف علمائنا قدرهم ومكانتهم. والبعض الآخر يقول هؤلاء مظاهرون هؤلاء علماء السلاطون إلى آخره. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلى كذب. إذا رجعت الثقة لأهل العلم إنها ملحد فهذا دليل على فساد الأمة وعلى قرب الخطر منها. الله يرفع من شأن العلماء ويذلهم ويعظمهم وأنت أيها الصغير تحط من شأن العلماء لسبب واضح. عندك غيرة هل غيرة بهذه الصفة؟ الغيرة لا تكون بهذه الصفة. الغيرة الصحيحة تكون باتباع الطرق السليمة التي تعالج المشاكل وترتبط بأهل العلم أما أن تقطع الصلة بين الشباب ودون عوام المسلمين وغير العلماء بهذا الحد فهذا فقر عظيم. وهذا ما يريده الأعلى هذا يريده الأعلى من المسلمين يريدون أن يفصلوا العامة عن العلماء يريد أن يفصل شباب الأمة عن العلماء لكي لا يتلقون العلم من العلماء. وعند ذلك تسمح لهم الفرصة لتقطيع جسم الأمة والسطو عليها لأنه لا يقصر وجوههم إلى العلماء. فإذا حالوا بين العلماء وبين الشباب وبين عامة الناس وعزلوا بعضهم عن بعض حينئذ سنحت الفرصة لأعداء الله ورسوله للانتظار على أمة الإسلام. ما كان يقصر وجوههم الظلمة ولا كان يقصر وجوه الكفار والزنادقة والمنافقين ما كان يقصر وجوههم إلى أهل العلم يبطلون شبهاتهم ويبرغون أقوالهم بالكتاب والسنة ويقفونهم عند حدهم ويردون عليهم الشبهات التي من الذي قام بمناصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزم الأحاديث المطلوبة إلا أهل العلم. من الذين قالوا برد الشبهات وأنه المؤلفات في الرد على الزواجقة والرد على أهل الضلال من قديم الضلال وحديثه إلى أهل العلم؟ هؤلاء الذين يتكلمون في العلماء ماذا قدموا للإسلام؟ ما قدموا للإسلام المستد والوقيفة، ما قدموا للإسلام شيئا. الذين قدموا للإسلام قديما وحديثا قدموا له الفتنة والتضحيات هم أهل العلم، وأهل الإيمان تبع لهم، تبع لأهل العلم، وأهل العلم هم الذين يتقدمون من الميدان قبل غيرهم، وهم المسؤولون عن المقارنة على رصيد الأمة العلم من الكتاب والسنة، هم أهل العلم. فإذا جاء من يتلقفهم ونفق من قدرهم ويجهل فيهم فإن هذا يدل على شر عظيم، ويجب على المسلمين أن يرفضوا هذه المقالات وأصحابها ويواصلوا على أيديهم. لا شك أن هناك فئة أو فئات من بعض الشباب انعزلت عن التعليم في الدراسة النظامية في المعاهد والكليات والجامعات، وانعزلت عن التعليم في المساجد لما تسيء الظن بالعلماء، تسيء الظن بالعلماء فانعزلت عن التعليم النظامي والتعليم غير النظامي، وانطلت على أنفسها تشتري من الكتب وتقرأ فيها، وإذا قرأ واحد منها صفحة صفحتين من كتاب أو قرأ الكتاب كاملا ظن أنه أصبح عالما، فصار يقول ويفتي، وأشد من ذلك يضعف في الأحاديث ويصحح ويجرح الرواة وهو شاهد مرتب. قالت معاصم انه يقرا الحروف، يقرا الحروف فقط، يتهجى الحروف ولا يعرف معانيها، ولا درس القواعد العلميه والضوابط الفقهيه. العلماء يشترطون في العالم والمفصل يشترطون به شروطا عظيمه، يشترطون ان يكون عالما بكتاب الله، عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالما بلغة العرب، النحو والصرف والبيان والجديد ومستقبلات اللغة التي نزل بها القرآن ونطق فيها السنة، يكون عالما باللغة، أن يكون متفرجا على أهل العلم. العلماء ما كانوا في الأول، ما كان واحد منهم يجلس يستدرك ولا يفتي بفتوى إلا إذا أعطاه شيوخه إجازة، أعطاه شيوخه إجازة في العلم أنه قرأ الكتب الفلانية وأجزناه بها وجلس عندنا كذا وكذا، يقول له إجازة بمثابة الشهادة التي سمعت الآن من خريج كليات الشريعة وكليات أصول الدين وكليات اللغة. ثم بعد ذلك نظروا للعلم على حسب استطاعتهم، وأيضا ما يحرصون حتى ما مؤهلاتهم وتحصيلهم، ما كانوا يحرصون على الكلام في المسائل، كانوا يتدافعونها. في واحد منهم يقول اذهب إلى فلان، يخشون من الخطأ، يخشون من المسؤولية، ما كانوا يحرصون على الكلام في العلم ولو كان عندهم مؤهلات، ولو كانوا يستطيعون الكلام، لكن مهما أمكنهم، مهما أمكنهم أن يجعلوها عند غيرهم ومن هو أكبر منهم، فإنهم وإنما يخشون عند الحاجة، يتكلمون عند الحاجة إذا لم يوجد غيرهم. أما ما دام يوجد من هو أفقه منهم وأعلم منهم فإنهم يرسلون الأمور إليه. ويسحبون به ويدعون له بالثبات ولا يصلح امر الامه الى هكذا. اما ان ياتي انسان بدائي يعتبر عليه الحروف اسبع من يجلس يقرا ويفتي الناس وايضا يؤلف يظهر مؤلفات هل المصيبه تبقى مؤلفات تبقى تقرا تظن الناس ويحكم على رجال الصور بالجرح والتعديل ويضعف الاحاديث هذه مصيبه وهذه من الفتن التي يجب علينا ان نحذر بها وان نخاف منها غايه الخوف. فالواجب ان نقول هناك جوارب نقول هناك جوارب لهذا الامر العظيم الخطير ان لا يسمح لاحد ان يتكلم بمسائل العلم التي هي مصدر الامه لا تكون عزوها الا من عنده اهليه بذلك ولا يتكلم الا بقدر الحاجه ايضا ما يدخل يتكلم لاشياء الناس ليس بحاجه اليها يتكلم بفوائدها هل تسمع او لا تسمع ايش الداعي لهذا يتكلم في مسائل الناس ليس بحاجه اليها حضور مثلا يتكلم في مسائل التي يحتاج الناس اليها عند الضروره واذا لم يوجد غيره من وصلها للارض هذا هو طريق السلوم والجادة التي ينفوها الظلام الصلاة في المسلمين. أما عن قضية الاختلاف بين العلماء الاختلاف هو أمر واقع وأمر موجود في الاختلاف والاختلاف على قسمين اختلاف هو ما لا يشوف فيه الاجتهاد والاختلاف مثل امر العقائد هذا العقائد توقيفيه ليس لاحد ان يجتهد فيها وانما يتبع فيها النصوص الوارد في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اختلاف هو ما لا يشوف فيه الاجتهاد والاختلاف مثل امر العقائد هذا العقائد توقيفيه ليس لأحد من يجتهد فيها لأن ما يتبع فيها النصوص الوارد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيثبت ما أثبته الله ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسوله ويتوقف عما سكت عنه الله ورسوله ألا تقل الذين هذا في أمر العقائد ليست مجالا للاختلاف ويرجى المذهب السلف هو هذا مذهب السلف هو أنهم في العقائد يتبعون الكتاب والسنه لا يتكلمون الا بما في الكتاب والسنه من نفي عن اثبات فما اثبته الله ورسوله اثبتوه على وجهه الصحيح من غير تاويل ومن غير تدخل وما نفاه الله ورسوله نفاه وما لم يرد له نفي ولا اثبات فانهم يتوقفون به هذا امر العقيده فالذي يخالف منهج السنه فلا يعتبر ظلاما من خالف منهج السلف في العقيدة فإنه ظالم وظلامه وسفاله قد يكون ظلال كفر خارج من الملة وقد يكون ظلال فسق دون الكفر فاسق في الاعتقاد فاسق فسقا اعتقاديا كالجهمية والمعتزلة ومن أخذ بمناهجهم هذا فسق اعتقاد يعني خوارج هذا فسق يسمونه فسق اعتقاد خوارج والقدرية والمعتزلة والجهمية هذا فسق اعتقاد وقد دخل إلى الفسق الكفري والعياذ بالله فالعقائد ليس فيها مظان للخلاف الواجب سلوك مذهب السلف وطرح ما عداه هذا هو الواجب سلف للصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم إنهم تحدثوا بعد أن قلوه يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمنون. تسبق شهادة أحدهم يمينه فيمينه شهادته إلى آخر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم من مثلثات الأمور فإن كل مثلثة بدعة إلا بدعة ضلالة. الله تعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لاحظ اتبعوهم بإحسان لم يتخلفوا عنه لم يغروا ولم يجفوا لم يجيدوا ولم ينقصوا بإحسان هذا الإحسان باعتدال تبع السلف الصالح باعتدال من غير شدة والرغم ومن غير جفوة وتفاهم. من سلك هذا المسلك رضي الله عنه وأدخله الجنة. سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ما أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أن يريد النجاة هذا سبيل النجاة. والذي يريد يذهب مع فلان أو علام فليذهب إلى السبيل. ويقول سبحانه وتعالى لما نصر المهاجرين والأنصار من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. ثم قال في الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني المدينة الدار معها دار الهجرة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صفة الأنصار. الأولون خرجوا المهاجرون خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله هذه صفاتهم. الأنصار هذه صفاتهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم هذا يشمل كل من جاء من بعد المهاجرين والأنصار إلى القيام الساعة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا منهج المسلمين منهجهم منهج السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومنهج الاختلاف فيه منهجه الكتاب والسنة كما ذكرت له. هذا في الأصول سموها الأصول علم العقائد هذا لا فيه اختلاف لا هو هي منهج السلف. أما من خالف منهج السلف فلا يلتفت إليه مهما كان. ثم هو مع مخالفته بحسب شأنه قد يكون كافرا وقد يكون فاسقا وقد يكون عاصيا الله يتولى شأنه. لكن نحن لا ننتفت إلى من خالف منهج السلف في العقيدة. ولذلك يجب علينا أن ندرس عقيدة السلف والحمد لله نحن ندرسها الآن في مدارسنا وفي معاهدنا وفي جامعاتنا وفي مساجدنا ندرس والحمد لله عقيدة السلف أن يقول الله لنا الأسباب الثقات ندرسها ونعتقدها وندين الله بها ونعادي من خالفها. هذا سبيل المؤمنين هذا سبيل المؤمنين. ومن يبتغي غير سبيل المؤمنين فإنه الله ما تولى وأصلاه جهنم. والذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، والذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. الذي يريد سبيلا غير سبيل رسول الله وصحابته والتابعين هذا يعلمه الله ما تولى، وهذا موهب الصلب، هذا في العقيده. اما النوع الثاني من الاختلاف، كل الاختلاف في المسائل الفقهيه الاستنباطيه، الاختلاف في المسائل الفقهيه في المعاملات في الانكحه في الطلاق، هذه تسمى مسائل فروع، مسائل فروع. يقول بعضهم يقول هذا حلال، بعضهم يقول هذا حرام، بعضهم يقول هذا مكروه. والسبب في هذا أن مدارك العلماء تختلف، أن مدارك العلماء تختلف، ليست مداركهم على حد سواء، فنظر لاختلاف مداركهم لأنهم يختلفون فيما يتوصلون إليه من استنباط المسائل الفقهية. لهم كلهم موردهم الكتاب والسنة، لكن منهم من يخطي ومنهم من يسيء، وكلهم مأذورون ما دام أن نيتهم طلب الحق من كتاب الله وسنة رسوله. النية الجميع وهدف الجميع الوصول إلى الحق، هذه النية مشتركة بين العلماء علماء المسلمين، الهدف الوصول إلى الحق. لكن منهم من يصل إليه ويوفق، ومنهم من لا يصل إليه، فضل الله ينتهي بالإنسان. ولكن كلهم مأذورون والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم: إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، له أجر الاجتهاد، والخطأ مغفور لأنه لم يتعمد الخطأ. الله لا يكلف نفسا الا وسعها. الاختلاف الفقهي هذا امر واسع، وسببه ما ذكرته لكم، ان العلماء يجتهدون، فمنهم من يصيب الحق ومنهم من لا يصيبه، ولكن نيته نيته الاصابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سجدوا وقارب، يعني أنه لا يستطيع التسجيل يقارب على الأقل، هذا منتهى استطاعته. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما انتهت غزوة الأحزاب وخان اليهود عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وصاروا مع الأحزاب، لما زلزل الله الأحزاب وأرسل عليهم الريح والجنود التي لا تراها المسلمون والجنود لم تراها، وزلزل الله أقدامهم وهربوا مذعورين، عند ذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا يضع سلاحه حتى يغزو بني قريظة الذين صاروا العهد وتمالؤوا مع الأحزاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نفر المسلمون كلهم طاعة لله ورسوله وتوجهوا إلى بني قريظة، ولكن العصر أدركهم في الطريق. بعض المسلمين قالوا نصلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد من ذلك الحث على المبادرة، ليس معناه ان ما نصلي الا لما نصل بني قريظة، لكن نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على المبادرة، فصلى بعضهم في الطريق. البعض الاخر قالوا: لا، وقفوا مع النص، قالوا: لا، ما نصلي الا في بني قريظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبوا ولم يصلوا الا في بني قريظة في وقت متاخر، فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بني قريظة، الذين صلوا في الطريق والذين صلوا في بني قريظة، لأن النص يصلح لهذا وهذا. فما الشهادة؟ هذا الاجتماد الخلاف فيه ليس مضمونا، لان كل منهم يريد الحق، واحد منهم فهم من النص فهما والاخر فهم فهما الاخر، والنص مختل. فالحمد لله المجال واسع يعني لا يوجد عداوه ولا اختلاف. المذاهب الاربعه الائمه الاربعه ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد، المذاهب الاربعه كلها والله الحمد مذاهب سنيه، كلها مذاهب سنيه. الائمه الاربعه عقيدتها واحده لا يختلف فيها على منهج السلف، لكن في الفقه والاستنباط اختلفوا. مثلا ابو حنيفه له وجهه نظر، الامام مالك له وجهه نظر، الامام الشافعي له وجهه نظر، الامام احمد له وجهه نظر في المسائل الفقهيه. هذه لا توجد عداوه ولا خذل، وكانوا فما بينهم اخوه، يسمى بعضهم كيف بعض ويحب بعضهم بعضا، وكانوا اخوه مسلمين. الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي كلهم الحمد لله اخوه، ولم يؤثر الخلاف من كل مسائل الفقهيه. ونصوص الاسلام المسلميه رساله اجمل وعلمه اسمها رفع المنام عن الائمه الاعلام، يضمن فيها ان اختلافهم في المسائل الفقهيه ليس فيه نوع، لانهم كلهم يريدون الحق، ولكن منهم من يصل اليه ومنهم من لا يصل اليه، والذي لم يصل معذور، الذي لم يصل معذور. لكن اذا تبين لنا بالدليل أن قول فلان أرجح من قول فلان، فإنه يجب علينا أن نأخذ بالقول الراجح، أو تبين لنا أن رأي فلان هو الصواب ورأي فلان خطأ، يجب علينا أن نأخذ الصواب ونترك الخطأ. لكن لا نحط من قدر هذا المجتهد أنه يخطأ ولا نتنقصه، لأنه مأجور عند الله سبحانه وتعالى، بل ندعوه ونترحم عليه ونقول العصمة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك يقول كل ما رد ومردود عليه إلا صاحب هذا القدر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي يقول إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي قول عرض الحائط، ويقول رضي الله عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام أحمد أيضا يروى عنه شيء كثير من هذا، يرويها عن الأخذ برأيه أو رأي فلان، ويجب الأخذ بالدليل. وهذا لا يوجد عداوة بين المسلمين، وجود الخلاف الفرعي في الفقه لا يوجد عداوة بين المسلمين. اختلفوا مثلا هذا يقبض يديه في الصلاة على حرته، وهذا يقبضها على صدره، وهذا يرسل يديه ما يقبض أبدا. أن يسأل في هذا بسيطة جدا، هذا لا يوجد عداوة أبدا، لا الذي يرسل يديه ولا الذي يقبض على الصدر ولا الذي يقبض على تحت السرة، وإن كان الذي يقبض على الصدر هو الراجح، هو الراجح من أقوال العلماء وهو الأسعد بالدليل. لكن لا يوجد علينا أن نعادي الذي ما يقبض يديه أو الذي يقبض تحت السرة، لأن كلهم يعني وضع وجهات نظر فيها. فالمسألة ما هو الواجب، إن له سنة اختلاف في أمر المفروض المستحب، لا يوجد عداوة ولا يوجد تقاطع كما يظن بعض الجهال. شيخ الإسلام يقول إن الذي مثلا يخطئ من الفقهاء فله أعذار عدله، إما لأن الحديث لم يبلغه، يعني ما كل العلماء يستطيعون بالاحاديث الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يعني يعلم بعضهم حديثا والاخر لا يعلمه، وفاق كل علم عنه، فهو لم يبلغه هذا الحديث الذي قال بخلافه ما بلغه، او انه بلغه ولكنه راى انه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ادرك في صلبه شيئا من الضعف او من الخلل فليصححه، ولذلك لم يعتمده، بينما غيره صححه، ظهر له صحة الحديث فأخذ به، وهذا رأى عدم صحته فلم يأخذه، أو أنه بلغه الحديث وصح عنده، ولكن يرى أنه لا يدل على هذه المسألة، يعني لا يتناول هذه المسألة. لأن الأحاديث منها ما هو عام ومنها ما هو خاص أو ما هو منسوخ، مثلا علم أن هذا الحديث منسوخ لحديث جاء بعده، فهم يتفاوتون ومآخذهم تختلف. والمؤدى والحمد لله واحد، هذا في الجميع هو الوصول إلى الحق، لكن نحن نتبع الدليل، نحن نتبع الدليل ونأخذ بما قام عليه الدليل وما ترجح بالدليل من أقوال العلماء. وليس معنى هذا أننا نعادي صاحب القول المرجوح أو القول الخطأ، لا نعاديه، بل نترحم عليه ونعتبر له لأنه مجتهد يريد الحق، ولكن ما أصاب الحق في هذه المسألة لأن العصمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن نعرف هذا الأمر، الخلاف في الفروع والخلاف في الأصول. الخلاف في الأصول ليس محل عظام، ليس هناك إلا مذهب واحد صحيح هو مذهب أهل السنة والجماعة. أما ما خالف مذهب أهل السنة والجماعة فهو خطأ لا يجوز الأخذ به. أما في الفروع والفقه فالأمر في هذا واسع والمجال في هذا مفتوح، لا حسب الهوى والتشهي ولكن حسب طلب الدليل وحسب الأهلية. أيضا ما يقول واحد يقول والله أنا مجتهد، واحد من هالشباب أو من المبتدئين يقول أنا مجتهد، نقول هل فيك شروط الاجتهاد؟ إذا كانت فيك شروط الاجتهاد أهلا وسهلا، فكان ما فيك شروط الاجتهاد لا أبعد. لا تظن الأمة لو جاء واحد معه كتابين وقال أنا بأشرح بطل هاي المريض هذا وبعالجه وهو الطبيب ولا درس الطب ولا يعرف وخلوه يفعل هذا ناخذ على يده لأنه هو متخصص. ولما لو جاء طبيب متخصص وعالم مكناه وسلمناه له المريض يجرح فيه ويقطع فيه لأن هذا اختصاصه ولا نعترض عليه لأنه تخصص وله شروط اجتهاد. لكن يجينا واحد جاهل بالطب ويقول أنا بأشرح بطنه وبقطع وبتخرف، يقول لا حرام لا يجوز، هذا عليه وعيد شديد الذي يتبع الطب وليس بطبيب. هذا في أمور الأبدان، فكيف في أمور العقيدة وأمور الدين؟ كيف نمثل هؤلاء الذين ليس عندهم أهلية ولا تخصص نمثلهم من ديننا ونوليهم مسائل أمور عقيدتنا ومسائل الحلال والحرام؟ كيف نوليهم من الله بها الاختصاص؟ يعني الخطأ في الدين أسهل من الخطأ في العلاج فالطب. أم الله العافية والسلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وأترك المجال لما يمكن من الأسئلة، ولا أحب أن أطيل هواي لأن عندي موعد بعد الصلاة. نعم.
في الحقيقة هناك كثير من الأسئلة، بعضها فكرية وبعضها أسئلة خاصة، ورأينا نقتصر على ما له علاقة بموضوع الحاضر. هناك مجموعة من الأسئلة مثلا حول معنى الوحدة، وأن كثير من يذكرون بعض المعاصي يحتجون لأفعالهم برأي فريد برجل واحد أو رجلين، وذلك سماع الغناء أو شرب الدخان وغيرها، ما توجيهكم لهؤلاء؟
نحن قلنا أن الأخذ بالمصائب يعتمد على الدليل، والدليل على تحريم الدخان، تحريم الأغاني. وإن كان قال من قال من لم ينتسبون للعلم بإباحة الدخان فإن الأدلة تكذبهم، لأن الدخان مضر، يشهد بهذا القاصي والدالي والمؤمن والكاذب كلهم يشهدون، حتى اللي يشربون الدخان يشهدون أن الدخان مضر، وما دام انه مضر فانه حرام. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. الله تعالى يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه، الدخان يلقي بالتهلكه، هو مضر ولا فائده فيه، هو خبيث ايضا، خبيث الرائحه، خبيث الطعم، خبيث المنظر. انظر الى جسم مغسل ووجه وشفتين، ماذا عليهما من الآثار السيئة؟ كل بسبب الدخان. انظر إلى رائحته تجد الشيء العجيب، ولكن وقع على المرء في أيام نسبته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. الدخان لا شك انه حرام، ولو قال من قال انه باح. نحن لا ننظر الى من قال، ننظر الى واقع الامر. الدخان مضر، الدخان خبيث، الرائحه وخبيث الطعام، والدخان ليس فيه فائده اصلا، كل ضرر، ضرر رهب. من يثبت لي ان في الدخان فائده واحده؟ ما احد يثبت لي هذا، ما دام ما فيه ولا فائده واحده هو حرام. حتى ولو كان فيه فوائد لكن مضرته ارجح فهو حرام. ما كانت مضرته ومفسدته ارجح فانه حرام. مع ان الدخان ليس فيه مصلحه البتة، وانما هو مجرد عاده، مجرد عادة مستحكمة فقط. وإذا تناوله الإنسان ابتلي به، صار ما يصبر عليه، صار عنده إدمان لا يستطيع الصبر عنه، وهذا من خبث الدخان. فالدخان لا شك فيه حرام. الأغاني فيها أدلة من كتاب السنة، ما الأدلة؟ قوله تعالى: غنم الناس من يشتري لهو الحديث. يقسم عبد الله بن مسعود حضر الصحابة وفقيه النص ثلاث مرات ان المراد بلهو الحديث الغناء، وكذلك غيره من الصحابه فسروا، كجابر بن عبد الله وابن عمر وغيرهم فسروا لهو الحديث بانه الغناء. وصحابه رسول الله ادرى بالتفسير، تفسيرهم ياتي بعد تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسروا لهو الحديث بانه الغناء. يجي واحد في هذا العصر يقول لا الغناء مباح. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري حديث أبي مالك الأشعري: توفي قوم يأتون في آخر الزمان يستحلون الشرى والحرير والخمر والمعازف، يخطف الله بهم الخمر والمعازف. قرن المعازف مع الخمر مع الشرى والزنا والحرير، فدل على تحريم المعازف التي هي آلات الغنى. فالأغاني لا شك وردت قبلها. ومن أراد المزيد من أدلة تحريم الغناء ظهر الآن كتاب للإمام ابن القيم اسمه السماع، السماع كتاب مستقل، وكذلك قسم كبير من كتابه غاثة النهفان في تحريم الغناء وسياق الأدلة في تحريمه. من أراد الحق فليرجع إلى هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، الفتاوى أيضا تناول هذا الموضوع وتكلم فيه بكلام طويل، أظن في الجزء 21، يرجع إليه من يريد الحق. الغناء حرام لا شك فيه، والدخان حرام. وإن كان هو من يقول، نحن قلنا لو أن الإمام، لو أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو أحمد أخطأ في مسألة، هل يجوز لنا أن نأخذ بخطأ الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة؟ لا يجوز هذا، وهو ينهون عن ذلك، ينهون عن ذلك رحمه الله. إذا أخطأ واحد منهم لا يجوز لنا أن نأخذ برأيه. فكيف إذا أخطأ واحد متعالٍ أو نصف متعالٍ في هذا الزمان؟ نعم، يعني نصف على شأن المهرافة بالهوى؟ لا يجوز. نعم.
أنتم جزاكم الله خيرا. مجموعة من الأسئلة أيضا تسأل عن رأي فضيلتكم بنشر المسائل السياسية بين العلماء في وسائل الإعلام، أليس لهذا أثر سيء على عامة الناس؟
والله ما هو طيب هذا، نشر المسائل السياسية ما هو طيب، وتوصيل الفتوى لا شك أنها تحصل الأمة وأبعد عن الجولة في الأكفار، كونه تولى الفتوى ناشط أو تولاها جماعة لكن يلتزمون بمنهج موحد، يكون هذا أسلم للأمة وأبعد عن زلزلة الأفكار.
سؤال من امرأة تقول: بعض النساء داخل الله يتكلمون على المشايخ وقد يتجرؤون على سبه وشتمه عندما يتكلم في أمر تعدد الزوجات، فما رأيك نفتكم بهذا؟ نرجو التوجيه.
هذا لا يجوز للمرأة التي تؤمن بالله ورسوله أن تتكلم في تعدد الزوجات، لأن تعدد الزوجات حكم شرعي رباني حكم الله تعالى به. الواجب الرضا بما شرع الله، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يصوم له من كل رسول الله، وما كان قول المؤمن إلى بور الله ورسوله ليحكم بينهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. والخير هو مصاب تعدد الزوجات. فالخير لهن لو يصلح لهن اكثر من الرجال. لان النساء معروف انها اكثر من الرجال في كل وقت. ومعروف ما يصيب الرجال من الخوارف بحكم انهم يبطلون المعارك والمصانع والاسفار ويصيبهم القتل والمال في الشهود وتبقى شهود من النساء للجماح بدون رجال. فلو تصل كل رجل على واحده تعطل شهود من النساء. او كون المراه تعيش رابعه اربع مع رجل يعتبر طيب او انها تعيش ايما محرومه من الزوج. عموما احسن بالله عليكم. فالمصلحه تتعدد الزوجات من نساء اكثر منها رجل. فواجب ان يتعقلن في هذا الامر.
يرى بعض الناس انه لا حرج في تخطئه بعض العلماء فيما اخطاوا فيه وذكر ذلك في بعض المجالس بحجه ان في ذلك تربية لطلاب العلم بعدم تقديس اقوال الاشخاص وعدم ادعاء الاسئله لهم. ويرى البعض الاخر انه لا ينبغي الاشاره الى ما اخطا فيه العالم ولئلا يسهل ذكر ذلك على الناس ويسهل عليهم انتقاد العلماء وتنقص قدرهم وتنقص قدرهم. فما الراي السديد في ذلك؟
هذا فيه تفصيل ذكر اختلاف العلماء وذكر المخالف تنقصه هنا التنقص هذا لا يجوز لحال من الاحوال هذا فرغنا منه انه ما يجوز تنقص العالم المجتهد هو امر ثقه لا يجوز تنقصه لانه مجتهد طالب للحق وهو مأجور لا يجوز لنا تنقصه ولا نستبعده تماما. أما مسألة بيان خطأ من أخطأ من العلماء فهذا الإنسان عند العوام وفي مجلس عام هذا لا ينبغي لأن هذا العوام لا يفهمون هذا الشيء وربما يسيئون الظن لأهل العلم وهو ليس أهلا للمبصر عندهم الخلاف لأن هذا يبلغ العلم نفسه. أما إذا كان دون طلبة علم من باب التعلم إذا كان هذا من باب التعلم ومعرفة الأحكام هذا في ظن طلبة العلم في حلقة التدريس التي مثلا لا يحضرها إلا طلبة العلم وأهل الإدراك لا بأس أن نذكر الخطأ ولكن بدون احترام أهل العلم وتربية احترامه عند الطلبة رد احترام الرجل وأن فلان أخطأ غفر الله له رحمه الله وهو لا يريد هذا الخطأ ولكن الإنسان ضعيف وهذا منتهى جهده ولا عين الحديث مغارب أو عين الضمير مغارب يعني وجود الأعذار التي بها يصان عرض هذا العالم حتى عند طلب سعيد أما عند العوام فهو لا ينبغي ذكره أبدا إطلاقا لأن العوام ما لهم فائدة من هذا الشيء ما لكم هو ضر عليهم.
ما رأي فضيلتكم في من يجعل من أسباب انحراف السلاف بعد العلماء والعجاب عن أبنائهم وانفرادهم بأمور أخرى وما هي الكلمة التي توجهونها لكلا الطرفين؟
أولا وعلنا الحمد لله ما انعزلوا عن الشباب العلماء ما انعزلوا عن الشباب الحمد لله وما أنكر أن يطلب من عالم أن يحاضر أو أن يلقي درسا تعتذر إلا إذا كان له عذر شرعي فهذا شيء آخر أو ما يستطيع لظروفه هذا شيء آخر. أما الذي أعرفه أن العلماء والحمد لله عندهم استعداد لأن ينفعوا أبناءهم الطلاب في حضور الدروس ومجابة على أسئلتهم وهم يشاركون في كل مجال وليس أيضا مجال العالم مفتوح على الدروس. العالم له مجال في الإذاعة له مجال في خطبة الجمعة له مجال في يشاركون الحمد لله هذا شيء موجود ولكن المطلوب منا الأسرة والحرص. أنا أشوف كثير من الناس يوم الجمعة ما يجون إلا عند الإقامة الخطوة عندهم هذا الشيء ولا يلقون أذان مع أنه درس عظيم درس الأسبوع جعله الله سبحانه وتعالى لبيان حاجة الناس هنا يحتاجون إليه في هذا الأسبوع ويعود من الأخطاء ينبه عليها ولا يحتاجون إلى تعليمه ويجهلون فالخطأ لا يدفعه أكثر من العلماء الخطأ لم أكثر من العوام لأنهم ما يحضرون في الدروس فهل هذا الاستجابة كم حضرين في شلون تعرف المسجد شلون قلة الحاضرين ما حضر أحد خطبة الجمعة ما يجون إلا عند الإقامة فالنوب غلب على العلماء اللوب الصرف على نفس العوام هم يماثل أو الشباب ماثلون فواجد أنه يصنع دي يوم الجمعة هو لا يظن الاستدار من أول الخطر لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا من الموجة للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ولا مضيع هذا واجب هذا يحضرون من أول الخطر لأن الخطبة مطلوب أن يسمعوا لها شرعا ويجب الكلام في أهوال الخطبة بين الانشغال عنها يجب الإنصات وتفريض الظهر لها هذا واجب شرعي وكذلك إذا سمح الوقت سمح الله كان الوقت أو وفر شيئا من الوقت للأمور الأخرى للدروس سواء أمكن أو طالب علم أو العام يحضرون هذه الدروس فالنوم على الاثنين على الذين لا يشاركون من العلماء إذا كان هناك من يمتنع فهو نوم وعلى عامة الناس الذين لا يحضرون هذه الدروس ولا يطيلون لها وزنا نعم
فضيلة الشيخ ابن يحبك في الله يقول أيضا ما هو الموقف الصحيح من اختلاف الفتوى بين العلماء
الموقف الصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يستفتي فإنه يذهب إلى مثلا من يغلب على ظنه أو يتوقن أنه أعلم من غيره وأتقى لله عز وجل يتحرى من أهل العلم من يرى أنه أكثر من غيره علما وأفقى لله عز وجل ويسأله إذا سأله يمشي على قوله ولا عليه من الاستنادات الأخرى هذا منه اجتهد في طلب المفتي الذي يرى أنه أهل للفتوى وهو من يتقي الله عز وجل فإنه يسأله والحمد لله ولا عليه من إذا كان هناك اختلاف لأن هذا العالم يجتهد في طلب الرابط وطلب القول الذي يدل على الدليل فهذا هو الموقف الإنسان يتحرى من أهل العلم من هو أكثر علما وأكثر ورعا وفقا لله عز وجل ويسأله حسب الموجودين حسب الموجودين لا بد أن يخرج من صرف مثل رسول ابن الجراح ولا الإمام أحمد ولا ترك يا الإمام الشافعي أشوف إنسان من كبير فإنهم موجودين لكن أفضل الموجودين أفضل الموجودين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ثم أيضا لا تفقن الأسئلة إذا سألت واحد اجتهدت وسألت واحد من أحسن الموجودين لا تفقن الأسئلة تروح تسأل فلان وفلان وفلان عرفت تشوف آراءهم فلان وفلان 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 هذا ما يصلح أبدا فكانت واحد من أحسن الموجودين في نظرك خلاص خذ بقوله والله سبحانه وتعالى يسدد الجميع ووفق الجميع نعم.
السؤال الأخير يقول ما رأي فضيلتكم في شخص منكر للسنة تماما وهو مع ذلك يؤدي الصلاة ويصوم إلى غير ذلك من الطاعات وحين يناقش في مسألة شرعية يقول أتون بدليل من القرآن ويخفى عليكم أن هناك مسائل لا يوجد نص من القرآن على تحريمها وجوازها وجاء التوجيه بالطريقة التي لم يقنعه.
الذي ينكر السنة هذا إذا كان من العوام أو من الناس اللي يخفى عليهم هذا الأمر فهذا يظلم هذا ظهر يرشد ويوجه ويبينه أما إذا كان من أهل العلم ينكر السنة فهذا كفر هذا كفر لله عز وجل لأنه أنكر المصدر الثاني ومصادر الشريعة مصادر الشريعة المصدر الأول كتاب الله عز وجل المصدر الثاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدر الثالث إجماع المسلمين ما أجمع عليه المسلمون المصدر الرابع القياس وهذا مختلف فيه جماعة العلم إنه رقيب أيضا لكن المهم أن السنة هي المصدر الثاني بعد كتاب الله فمن أنكرها متعمدا لإنكارها فهو كافر لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فمن يقول من أباكم ما آتاني الرسول هذا معنى أن عاصم الناس يكذب من الله والرسول ويجمع المسلمين يجب أن يأخذ بسنة الرسول إلى صحة بضلالة كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع المسلمين، فمن أنكر السنة متعمدا وهو يعلم فإنه كافر، لأنه مفضل لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. أما إن كان جاهلا فالجاهل يرشد ويعلم ويبين له. الله تعالى أمرنا أن نأخذ بالسنة كما نأخذ بالقرآن، وأنزل عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن والحكمة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت القرآن ومثله معه. أوتيت القرآن ومثله معه، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي في آخر الزمان إنسان متصل على أريكته يقول بيننا وبينك كتاب الله ما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه، يعني معنى ينكر السنة. إذا ما نأخذ الذي كتاب الله، هذا أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنا وإني أوتيت القرآن وأوتيت مثله معه. الله تعالى يقول في مدح نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من وحي أوحاه الله إليه، لا يأتي بشيء من عند نفسه صلى الله عليه وسلم. والسنة هو الوحي الثاني بعد القرآن العظيم.
وفي الكلام ما توجه لفضيلة الشيخ في شكر جزيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يكتب خطواته وأقواله في ميزان أعماله إنه على كل شيء قدير.